بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أفتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
البحث الأخير من الأبحاث الصغروية لمباحث الدليل العقلي، بحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وبيان هذا الباحث ينبغي التمهيد له بذكر أموره. الأمر الأول، يشير الأصوليون في بحث الملازمة إلى أن الأدلة العقلية التي يستنبط منها الحكم الشرعي على قسمين، فهنالك أدلة عقلية مستقلة ويعبر عنها العلماء بالمستقلات العقلية، وهنالك أدلة عقلية غير مستقلة ويعبرون عنها بغير المستقلات. والفرق بين القسمين أن الأدلة العقلية المستقلة هي الأدلة التي يستنبط الفقيه منها الحكم الشرعي من غير حاجة إلى ضم مقدمة شرعية، بل نفس الدليل العقلي كاف باستنباط الحكم الشرعي. والأدلة العقلية غير المستقلة هي التي لا يتمكن الفقيه أن يستنبط منها حكما شرعيا إلا بعد ضم مقدمة استفادها من الشارع. والأبحاث التي مرت علينا في الدليل العقلي من أوله إلى هنا كانت كلها مصاديق للدليل العقلي غير المستقل. فمثلا مقدمة الواجب واجبة، هذا قضية عقلية، ولكن هذه القضية العقلية ليس يستطيع الفقيه أن يستنبط منها حكما شرعيا إلا بضم مقدمة شرعية، فلا بد على الفقيه أولا أن يثبت بأن ذا المقدم واجب، ثم يضم شرعا يعني كالصلاة، ثم يضم إلى ذلك مقدمة عقلية وهي أن مقدمة الواجب واجبة، فينتج حكما شرعيا وهو وجوب الوضوء. كذلك أيضا في مسألة مثلا أن الشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، هذه قضية عقلية، بناء على أن الشيء يقتضي النهي عن ضده ليس يستطيع الفقيه أن يستنبط حكما شرعيا من هذه المقدمة مستقلة، بل لا بد من ضم مقدمة شرعية. فهو أولا يثبت بأن هذا الضد قد تعلق به أمر شرعان، ثم بعد ذلك يضم إلى هذه المقدمة الشرعية مقدمة عقلية وهي أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فيستنبط حكما بأن الضد الآخر منهي عنه. فإذا القضايا التي مرت علينا إلى هنا هي من قبيل القضايا العقلية غير المستقلة، وأما الدليل العقلي المستقل الذي يستنبط منه الفقيه حكما من غير حاجة إلى ماذا؟ إلى ضم أي مقدمة شرعية. فهذا الدليل ينحصر بقضية واحدة، وهذه القضية الواحدة هي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فإنه بناء على تمامية الملازمة فإن الفقيه يستطيع أن يستنبط الحكم من غير ماذا؟ من غير حاجة إلى ضم مقدمة شرعية. إذا تمت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع حينئذ كلما حكم العقل في موردين بالبيان الذي سنبينه فإن الشرع يحكم على وفقه، فيفترض أنه لم يكن هنالك حكم شرعي مسبق، وبالتالي فهنا الفقيه يستنبط من نفس الدليل العقلي من غير حاجة إلى ضم أي مقدمة شرعية. صار واضح؟ وأما المقدمة الثانية فهي أن الحكم العقلي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الحكم المعبر عنه بالحكم النظري، والقسم الثاني المعبر عنه بماذا؟ بالحكم العملي. وهذا التقسيم الذي أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه لعله أدق من التقسيم السائد في كلمات المشهور، فإن المشهور قسم العقل إلى عقل نظرية وعقل عملية، وأرادوا به هذا التقسيم نفسه. غاية ما هناك السيد الشهيد قال الحكم العقلي ينقسم إلى حكم عقلي نظريا وعمليا، بينما المشهور قالوا العقل ينقسم إلى عقل نظري وعملي، والحال أن العقل لا ينقسم إلى قسمين، وإنما حكم العقل الذي هو بمعنى الإدراك لا بمعنى البعث والزجر، حكم العقل ليس كحكم الشرع، حكم الشرع بعث زجر، بينما حكم العقل مجرد إدراك كما حقق ذلك الشيخ الأصفهاني قدس الله نفسه. هذا الإدراك الذي نعبر عنه بحكم العقل ينقسم حكم العقل بلحاظه إلى قسمين، فإن الإدراك إذا تعلق بأمر ثابت واقع لا ربط له بمقام العمل، يعبر عن هذا الإدراك بأنه ماذا؟ حكم نظري. لماذا؟ لأن المدرك أمر نظري لا ربط له بمقام العمل. فمسألة استحالة اجتماع النقيضين أو مسألة استحالة الدور أو مسألة استحالة التسلسل أو مسألة استحالة اجتماع الضدين وما شاكل، هذه المسائل لها ثبوت وتقرر في لوح الواقع، والعقل يدركها كما هي ثابتة في لوح الواقع. هذا الإدراك لهذه القضايا الثابتة والمتقررة في نفس الأمر ولوح الواقع يعبر عنه بأنه حكم نظري، ومن الواضح لماذا عبر عنه بأنه حكم نظري، لأنه لا ربط له بمقام العمل، وإنما هو مجرد أمر نظري، أن الضدين لا يجتمعان، أن الدور مستحيل وما شاكل. أما إذا كان المدرك أمرا عمليا يعني مرتبطا ماذا؟ بمقام العمل، وأدركه العقل، هذا الإدراك بلحاظ متعلقه يعبر عنه بأنه حكم ماذا؟ عملي. فالصحيح أن الذي ينقسم إلى النظري والعملي هو ماذا؟ هو الإدراك الذي هو حكم العقل بلحاظ مدركه، وأما العقل فهو شيء واحد. ونفس الأصوليين الذين اشتهر في ألسنتهم تقسيم العقل إلى نظريا وعمليا هم أيضا يصرحون بهذا المعنى، يعني يقولون بأن العقل شيء واحد، القوة العاقلة واحدة، غاية ما هناك متعلق القوة العاقلة إذا كان نظريا سمي العقل، سميت القوة العاقلة المدركة لها بأنها عقل نظري، وإذا كان متعلق القوة العاقلة أمرا عمليا سميت القوة العاقلة بلحاظه عقلا عمليا. فإذا الحكم العقلي ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى حكم نظري وهو إدراك الواقع، إدراك الواقعيات، هذا نعبر عنه بأنه حكم نظري، وحكم عملي وهو إدراك ما ينبغي أن يقع أو ما لا ينبغي أن يقع، على حد تعبير السيد الشهيد وعلى حد تعبير المشهور إدراك ما ينبغي أن يعمل أو ما لا ينبغي أن يعمل. فتارة العقل يدرك أمرا نظريا بحتا، هذا يكون متعلقا للحكم النظري كما قلنا استحالة اجتماع نقيضا، وتارة يدرك أمرا له جنبة عملية في مقام الفعل أو التارك، يدرك بأن الصدق ينبغي فعله، يدرك بأن العدل ينبغي فعله، ويدرك أيضا بأن الظلم ينبغي ماذا؟ تركه، ينبغي أن لا يقع. فما أدركه هنا له ارتباط بالجنبة العملية عند الإنسان فيعبر عنه بالحكم العملي. صار معلومة. المقدمة الثالثة المرتبطة بما نحن فيه هي بيان أقسام الحسن والقبح. والحسن والقبح ذكروا لهما معان متعددة كما يبحثون ذلك في علم الكلام، ويبحث ذلك بعض الأصوليين كالشيخ المظفر قدس الله نفسه في أصوله، والذي تميز باستيعاب هذا البحث، بحث الملازمة من جميع جوانبه وأبدع في ذلك رضوان الله تعالى عليه، مستفيدا طبعا من كلمات المحقق الأصفهاني، كلمات شيخ الأصفهاني كيف ما كان. الحسن والقبح لهما معاني قد ينهيها البعض إلى 5 إلى 7، المهم منها في مقامنا معنيان. المعنى الأول الحسن والقبح بمعنى المصلحة والمفسدة، فكل شيء تكون فيه مصلحة تكون فيه المصلحة فهو حسن، وكل شيء تكون فيه المفسدة فهو ماذا؟ قبيح. فالمصلحة يعبر عنها بأنها حسن، والمفسدة يعبر عنها بأنها قبح. هذا فليكن في يدكم لأننا نحتاجه في المقام. والمعنى الثاني للحسن والقبح ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، فكل شيء ينبغي فعله فهو حسن، وكل شيء لا ينبغي فعله فهو قبيح. لذلك يقال الصدق حسن لأنه ينبغي فعله، المراد من الحسن هنا أنه ينبغي فعله، ويقال الكذب قبيح أحسنتم. والمراد من القبح هنا ما لا ينبغي فعله أو ما ينبغي عدم فعله بعبارة أخرى. فإذا الحسن والقبح لهما معنيان. المعنى الأول فليكن في الذهن، المعنى الأول المصلحة والمفسدة، والمعنى الثاني ما ينبغي وما لا ينبغي. المقدمة الرابعة هي أن الحسن والقبح هل هما أمران واقعيان أم هما من الأحكام العقلائية؟ هنا عندنا رأيان في هذه المسألة. الرأي الأول رأي المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وهو أن الحسن والقبح من الأحكام العقلائية النظامية لا من الأحكام العقلية. المراد من الحسن والقبح هنا اللذين هما محور النزاع في أنهما عقليان أو عقلائيان ماذا؟ الحسن والقبح بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي أو ما لا ينبغي. فعندما نقول الصدق حسن والكذب قبيح، هل هذان الحكمان عقليان أم هذان الحكمان عقلائيان؟ الشيخ الأصفهاني قدس الله نفسه يقول هما حكمان عقلائيان نظاميان. يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وأجمعت كلمة العقلاء واتفقت كلمة العقلاء على أن الصدق ينبغي فعله. لماذا؟ لأن النظام يتوقف على لزوم فعل الصدق. حفظ النظام، حفظ نظام الحياة العقلائية يتوقف ماذا؟ على لزوم الصدق. لذلك يعبر عن الصدق بأنه حسن. فالحسن للصدق ليس عقليا وإنما هو عقلائي. كذلك أيضا بالنسبة إلى الكذب، بالنسبة إلى الظلم، الإنسان لو ترك بما هو، يعني الإنسان الأول مثلا، الإنسان الأول المخلوق الأول الذي لا يعيش حياة تقتضي النظام، الإنسان الأول لو تركناه كما هو فإنه لا يدرك بأن الظلم قبيح عقلا، لا يدرك ذلك، ولا يدرك بأن الكذب قبيح عقلا. ولكن لما خلق الله كافة العقلاء ووجدوا بأن نظام حياتهم إنما يستقيم فيما لو ترك الكذب، فيما لو ترك الظلم، لذلك صار الكذب قبيحا لا ينبغي فعله، لا ينبغي فعله بحكم العقلاء، لا ينبغي فعله بحكم العقلاء لا بحكم العاقل. فالمحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه ونظريته مفصلة تقرؤونها في الجزء الأول من مشكات الأصول، نظريته مفصلة على أن الحسن والقبح بالمعنى الثاني أمران عقلائيان، حكمان عقلائيان نظاميان وليس حكمين عقليين. الرأي الثاني هو رأي مشهور علماء الطائفة، رأي مشهور الأصوليين، وهو الرأي الذي عليه التحقيق لهم، أن الحسن والقبح بالمعنى الثاني أمران عقليان، حكمان عقليان، وليس حكمين عقلائيين. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لو لم يخلق إلا إنسانا واحدا، فإن هذا الإنسان الواحد بفطرته وبعقله يدرك أن الظلم قبيح، ويدرك أن العدل حسن، ويدرك أن الصدق أيضا حسن، ويدرك أن الكذب قبيح. وأما ما هو الدليل على ذلك فهذا بحثه في القسم الثاني من الحلقة. بهذا المقدار نريد أن نبين بأن الحسن والقبح بالمعنى الثاني أمران واقعيان، وليس ماذا؟ أمرين عقلائيين. تمام أم لا؟ وهذا هو رأي السيد الشهيد قدس الله نفسه. حينئذ نقول ما هو الفرق إذن؟ تأملوا جيدا، ما هو الفرق إذن بين هاتين الصفتين الواقعيتين الحسن والقبح وبين بقية الصفات الواقعية؟ لماذا هذا السؤال؟ هذا السؤال يرتبط بالمقدمة الثانية، حيث ذكرنا في المقدمة الثانية بأن حكم العقل ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، نظري وعملي. الفرق بينهما أن النظري إدراك الواقع، إدراك الأمر الثابت في الواقع، بينما العملي فيه جنبة عمل، إدراك ما ينبغي أن يعمل، إدراك ما ينبغي أن لا يعمل. تمام أم لا؟ إذن الفارق بينهما من ناحية حيثية العمل أن الأمر المدرك إن كان مجرد أمر نظري متقرر في لوح الواقع فالحكم العقلي المتعلق به نظريا، وإلا كان عمليا. الآن نحن نبحث عن الحسن والقبح بأي معنى؟ معنى الأول أو الثاني؟ الثاني. هذا عملي أم نظري؟ عملي. فإذا كان عمليا، فإذا كان عمليان كيف نخرجه؟ بعبارة أخرى عملي. تمام أم لا؟ إذا كان عمليا نحن قد فرضنا الآن على ضوء رأي المشهور بأن الحسن والقبح صفتان واقعيتان، إذن إدراكهما إدراك لما هو واقع، فينبغي أن يندرج ضمن ماذا؟ ضمن الأول، ضمن الحكم النظري. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية والبقية الأصوليين: من هنا يتبين الفرق بين الحسن والقبح بالمعنى الثاني وبين بقية الصفات الواقعية. فإن كل ما يدركه العقل النظري هو ماذا؟ هو صفة واقعية غير مستتبعة للعمل، ولكن الحسن والقبح اللذين يدركهما يستتبعان عملا، يستتبعان عملا. فالفرق بين الحسن والقبح وبقية الصفات الواقعية أن بقية الصفات الواقعية كاستحالة اجتماع الضدين لا تستتبع عملا، وهي متعلق لإدراك الحكم النظري. كذا وأما الحسن والقبح فهما صفتان واقعيتان، يعني متقررتان في الواقع، لا أن العقل يقول ينبغي أن يفعل وينبغي أن لا يفعل من غير أن يكون هنالك تقرر، هنالك تقرر للصفتين في الواقع، ولكنهما لهما ماذا؟ جنبة عملية. لذلك يقول السيد الشهيد هنا بأن إدراك الحسن والقبح وإن كان من اختصاصات العقل العملي، إدراك الحسن والقبح المعنى الثاني، وإن كان من اختصاصات الحكم العملي، تأملوا، ولكنه يرجع إلى الحكم النظري. لماذا يرجع إلى الحكم النظري؟ لفرض أن الحسن والقبح ماذا؟ صفتين واقعيتين. وأما لو بنينا على رأي المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فإن الحسن والقبح يكونان ماذا؟ من مدركات كيف؟ مدركات العقل النظري، ليس لهما تقرر في الواقع، من مدركات العقل العملي ولا يرجعان إلى مدركات العقل النظري. صار واضحا؟ فإذا الحسن والقبح صفتان واقعيتان ترجعان إلى ماذا؟ بل متعلقتان لحكم العقل العملي الذي يرجع بدوره إلى الحكم النظري. نعم، صار واضحا؟ هذه أي مقدمة؟ رابعة. المقدمة الخامسة هي أن الحكم العقل العملي القضية التي تندرج تحته ونحن الآن بصدد الكلام عنها هي أي قضية؟ هي قضية الحسن والقبح، بمعنى ما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي أن يعمل. هذا اتضح لدينا أن القضية التي نحن بصدد الحديث عنها هنا بعبارة أخرى تلخص لدينا من جميع ما تقدم أن الحكم العقلي إما أن يكون نظريا إما أن يكون عمليا، واتضح لدينا أيضا مما تقدم أن مسألة الحسن والقبح بالمعنى الثاني تندرج ضمن ماذا؟ مدركات الحكم العملي، تمام أم لا؟ وأما قضية وأما العقل النظري فما هي القضية التي تندرج تحته؟ القضية التي تندرج تحته الحسن والقبح بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني، بمعنى المصلحة والمفسدة. فإن العقل إذا أدرك المصلحة ليس يستتبع ذلك عملا بشكل مباشر، وكذلك إذا أدرك وجود مفسدة في شيئين ليس يستتبع ذلك عملا، يعني تركا، يعني عملا على نحو الترك بشكل مباشر. فهنا الحسن والقبح بالمعنى الأول يندرجان ضمن مدركات العقل النظري، دققوا، والحسن والقبح بالمعنى الثاني يندرجان ضمن مدركات العقل العملي، تمام. حينئذ نقول بعد بيان هذه المقدمات نحن عندما نبحث حول الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، تأملتم؟ العقل له حكمان، نحن نبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. هل بين حكم العقل النظري وحكم الشرع أم بين حكم العقل العملي وحكم الشرع؟ في الواقع أن الملازمة التي نبحث عنها بشقيها، يعني أولا نبحث عن الملازمة بين حكم العقل النظري وبين ماذا؟ حكم الشرع. وقلنا بأن مدركات العقل النظري المرتبطة بمقامنا هي ماذا؟ الحسن والقبح بالمعنى الأول، فيكون معنى ذلك أننا نبحث حول أن العقل إذا أدرك مصلحتان ومفسدتان فهل يلزم من ذلك أن يحكم الشرع على طبقه أم لا؟ فإذا أدرك وجود مصلحة في شيء هل يلزم أن يحكم الشارع بالوجوب أم لا؟ وهل يلزم أن يحكم بالحرمة فيما لو أدرك العقل مفسدتان أم لا؟ هذه أول قضية من قضايا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. القضية الثانية الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع. وقلنا بأن القضية المندرجة ضمن حكم العقل العملي هي ماذا؟ الحسن والقبح بالمعنى الثاني، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي. فإذا أدرك العقل بأن هذا ما ينبغي فعله لأنه فيه مصلحة، هذا في المقدم في القضية الأولى، الآن أدرك بأن الصدق ماذا ينبغي فعله، فهل يحكم الشارع بوجوب الصدق؟ هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أم لا؟ فإذا قضية الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع تنحل إلى ماذا؟ إلى قضيتين: الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشرع، والملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع. فهل هاتان القضيتان تامتان أم لا؟ هذا ما يأتي الكلام حوله إن شاء الله. هذه المقدمات ضروري أن تكون بيدكم، وإلا أبحاث الآتية تكون بعيدة عنكم. الحمد لله رب العالمين.